السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، أوجب على عباده الحج إلى البيت الحرام، وجعل من ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، إن الحج إلى بيت الله الحرام من الشعائر العظام، وهو أحد أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم. فهو ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة قديمة، حيث بنى إبراهيم عليه السلام البيت مع إسماعيل، ثم أمره الله عز وجل بأن يعلم الناس بالحج إلى البيت الحرام. قال الله عز وجل له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فامتثل إبراهيم عليه السلام وصاحا داعيا الناس إلى الحج، وأبلغ الله عز وجل بقدرته صوته إلى الناس جميعا. فحج إبراهيم عليه السلام، وحج الناس، وحج الأنبياء عليهم السلام، حيث ثبت أن موسى عليه السلام حج البيت الحرام، وأن يونس عليه السلام حج البيت الحرام، وأنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. والمعلوم أن الصلاة في مسجد الخيف إنما تكون مع الحج. وحج أهل الجاهلية، غير أنهم أدخلوا التحريف في الحج في وقته وفي صفته وفي التوحيد. ففي وقته كان عندهم ما يعرف بالنسي، فيحصل فيه تقديم وتأخير في الأشهر وفي صفته، فكان العرب في مكة يفرضون على من يقدم إلى الحج من خارج الحرم أن لا يطوف إلا بثياب من الحرم، فإن لم يجد ثيابا من الحرم فإنه يطوف عريانا، ذكرا كان أو امرأة. ولذلك أثر عن إحدى العفيفات أنها قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكان أهل الحرم في حجهم لا يخرجون من حدود الحرم، فلا يخرجون إلى عرفة بخلاف غيرهم من الناس، وأدخلوا الشرك في عملا وقولا، فنصبوا الأصنام حول الكعبة وعلى الصفا والمروة، وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أو يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يشركون بالله عز وجل. وعندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أوجب الله على المسلمين في السنة السادسة من الهجرة إتمام الحج، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فلما كانت السنة التاسعة فرض الله عز وجل الحج على المسلمين بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي ذاك العام حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام حتى لا يحج مع من يطوفون عراه، وكانت الكعبة ولله الحمد والمنة في عام الفتح قد طهرت من الأصنام التي نصبت حولها، فكان التوحيد ولله الحمد والمنة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع الناس بأنه حاج حتى يتعلموا منه، وأيضا حتى يستدير الزمان ويعود الزمان على هيئته الأولى. وقد حصل كل هذا في السنة العاشرة حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال المؤمنون يحجون. وللحج فضيلة عظمى ومنزلة كبرى في ديننا، فهو تغسل به الذنوب غسلا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعند هذه الرواية عند البخاري، وعند مسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. في رواية أخرى عند البخاري من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فهذه فضيلة عظيمة للحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما عند مسلم في الصحيح. والحج من أفضل أعمال المؤمن وأعلاها مقاما، فقد جاء في حديث ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فالحجة المبرورة من أفضل أعمال العبد وأزكاها وأعظمها أثرا. والحاج مجاهد في سبيل الله عز وجل جهادا من أعلى الجهاد، ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليس للنساء الجهاد، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور، فأحسن الجهاد وأجمله الحج. والجهاد في الحج بأن يحرص المؤمن على الرحمة بالمؤمنين، وعلى أن يكون حجه مبرورا، والحاج إنما يفد على الله سبحانه وتعالى. الذي دعاه هو الله سبحانه وتعالى، ثم هو إذا دعا الله فإن الله يجيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر. رواه النسائي وصححه الألباني. وعند ابن ماجه في من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وحسن هذا الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. والحج كله فضائل من أوله إلى آخره، ومن أعظم الفضل الذي يقع فيه ما يقع في يوم عرفة، في ذلك اليوم العظيم، في خير يوم طلعت عليه الشمس، حيث يعتق الله عز وجل فيه عبادا من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. وجاء للحج فضائل كثيرة، للحاج في سبيل الله عز وجل، منها ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحاج: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة، أو حطت عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كان عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. هذه رواية ابن حبان، وقد حسنها الإمام الألباني. وجاءت رواية عند الطبراني بقريب من هذا، وفيها: أما خروجك من بيتك تأم البيت، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وقد حسن الإمام الألباني رحمه الله هذه الرواية. فالشاهد أن الحج في ديننا له فضائل كثيرة وخصائص عظيمة. وهذا العام يأتي الحج في وقت عصيب، حيث يعم الأرض هذا الوباء المعروف بكورونا كوفيد 19. هذا الوباء سريع الانتقال، عظيم الأثر على الناس، عظيم الخطر. فكان الأمر بين طرفين شديدين عظيمين، إما أن يفتح الحج كالعادة ويؤذن للناس أن يأتوا من سائر أقطار الأرض ويحصل الاجتماع الكبير والازدحام الشديد حيث يحج أكثر من 2 مليون مسلم في وقت واحد، وفي هذا خطر عظيم حيث أنه عند اجتماع الناس قد يصاب الحجاج بهذا الوباء، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الأكبر، وهذا الوباء فتاك، ولا سيما أن أكثر الذين يحجون يكونون من كبار السن، فيؤدي إلى هلاك أعداد كبيرة جدا من المؤمنين وإلى أضرار كثيرة على الصحة وغيرها. وهذا الأمر ليس بخيالي أو احتمال، وإنما هو أمر مبني على العلم، والتاريخ يحكي لنا أن الحجاج في بعض الأزمان أصيبوا بأوبئة قضت عليهم. فقد ذكر الحافظ ابن كثير أنه في منتصف القرن 4 الهجري أصاب الحجاج وباء مات فيه جميع الحجاج، وقبل ما يزيد على 100 سنة جاء حجاج من الهند وقد أصيبوا بالكوليرا، فانتشر هذا الوباء بين المسلمين في الحج ومات 3/4 الحجاج، وكان الناس يموتون جماعات جماعات في مكة والمدينة حتى ضاقت القبور بهم. ونحن في هذا الزمان أنعم الله عز وجل علينا بتطور العلم حتى علم الناس بوجود الوباء قبل أن يقع بين الناس، وهذه نعمة من الله عز وجل. ثم أيضا هناك احتمال شديد أن الذين يحجون يعودون بهذا الوباء إلى سائر أقطار الأرض فينتشر الوباء في الأرض، وقد يقضى على أكثر أهل الأرض ويقضى على كثير من المسلمين في سائر البلدان، مع ما يترتب على ذلك من أعباء على المستشفيات وعلى الاقتصاد، وهذا ضرر عظيم شديد. وأما الطرف الثاني فهو أن يعطل الحج بالكلية، وأن لا يقام الحج بالكلية، وهذا أمر وإن كان قد وقع في الأزمنة الماضية، وقد ذكر بعض المؤرخين أن الحج تعطل كله أو أكثره أكثر من 20 مرة، وبعضهم ذكر أكثر من 40 مرة، إلا أن هذا الأمر شديد الوقع على نفوس المؤمنين، ولا شك أن المسلمين لو أنهم رأوا الكعبة والمشاعر في أيام الحج وقد خلت من الحجاج ولم يقم الحج، أن هذا يحزن قلوبهم ويدمع عيونهم ويصيبهم بالحزن الشديد. وولاة أمرنا في هذا البلد ولله الحمد والمنة من أهل الإيمان وأهل الديانة بحمد الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياهم خيرا وقربا منه سبحانه وتعالى، ويؤذي قلوبهم ما يؤذي قلوب المؤمنين. ومن هنا كان القرار الحكيم جدا الذي يجنب المسلمين إن شاء الله عز وجل الطرفين الشديدين، يجنب المسلمين من وقوع الضرر لو فتح الحج، ومن وقوع الحزن والأسى والألم لو أغلق الحج. فقرر ولاة الأمر وفقهم الله عز وجل قرارا حكيما، وافق الشرع وطمأن القلوب، ووافق عليه العلماء الكبار في جميع بلدان المسلمين وأيدوه وباركوه، وفرح به أصحاب القلوب السليمة. أما أصحاب القلوب المريضة سواء سموا بالدعاء أو كانوا من الذين يتلقون عن أولئك المرضى، فأولئك لا يعجبهم شيء ولا لا لا يرضيهم شيء مما يفعله ولاة الأمر ومما يفعله أهل الحق، فهم مرضى وأصحاب ترهات، وإن سموا بالعلامة أو سموا بالداعية الكبير أو نحو ذلك فلن تسمع منهم إلا أذى ولن تسمع منهم إلا سوء، فأولئك لا يلتفت إليهم. والواجب على ولاة الأمر في بلدانهم أن يأخذوا على أيديهم وأن يكفوا شرهم وضررهم عن المسلمين عامة. فأقول جاء هذا القرار الحكيم الطيب الذي أفرح المؤمنين أصحاب القلوب السليمة، ألا وهو أن يقام الحج ولكن بأعداد محدودة من أجل دفع الضرر ومن أجل يعني دفع الأذى والأسى عن قلوب المؤمنين. ولم يقصر الحج على المواطنين السعوديين، بل فتح الحج لجميع المسلمين الموجودين في داخل السعودية باختيار معين، بحيث تكون هناك يعني جنسيات مختلفة في هذا الحج، وهذا موافق للأدلة الشرعية ومحقق لمقاصد الشريعة، ويتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والمعلوم أن المؤمن أشد حرمة عند الله من الكعبة، مع عظيم حرمتها وعظيم مكانتها، فحرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. وفي هذا القرار حفظ للأنفس، وحفظ الأنفس مقصود عظيم من مقاصد الشريعة، بل اتفقت عليه جميع شرائع الأنبياء عليهم السلام. فمن أوجب الواجبات على ولي الأمر وعلى الإنسان نفسه المحافظة على النفس، المحافظة على النفس وعدم إلقائها في التهلكة. وفي هذا القرار الحكيم حفظ لأنفس المؤمنين، بل حفظ للأنفس المعصومة في الأرض كلها، فهو متفق مع مقاصد الشريعة ومتفق مع الأدلة المرعية، فهو يدفع الضرر بإذن الله عز وجل عن الحجاج وعن غير الحجاج. فهذا أمر من الأهمية بمكان. فنحمد الله عز وجل أن وفق ولاة الأمر إلى هذا القرار العظيم الحكيم الذي يتفق مع أدلة الشريعة ومع مقاصد الشريعة. وكما قدمت، فقد باركه وأيده كبار العلماء في جميع بلدان المسلمين، وهذا أمر نحمد الله عز وجل عليه. فالذي ينبغي على الحجاج هذا العام أن يلتزموا بالاحترازات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وأن يطبقوا ما يطلب منهم، وهذا مقام ضرورة ومقام حاجة شديدة، فيلتزم بما يصدر من التوجيهات إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد ولاة أمرنا خيرا وبركة، وأن يزيدهم إحسانا إلى البلاد والعباد، وتوفيقا في قراراتهم التي يتخذونها في هذه الجائحة وفي غيرها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ الحجاج وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يزيل هذه الغمة، وأن يفرحنا بعودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل نزول هذا الوباء. المقام يحتمل كلاما أطول من هذا، لكن المطلوب هو كلمة فيها شيء من الاختصار، فرأيت أن أذكر ما ذكرته بحسب ما خطر في البال وسنح عند الكلام، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة، وأن يعين المؤمنين على السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله. وأسأل الله عز وجل أن يزيد المسلمين خيرا وبركة، وأن يفقهنا في دينه، وأن يكفي المسلمين شر أهل الفتن. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر أهل الفتن. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر أهل الفتن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، أوجب على عباده الحج إلى البيت الحرام، وجعل من ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، إن الحج إلى بيت الله الحرام من الشعائر العظام، وهو أحد أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم. فهو ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة قديمة، حيث بنى إبراهيم عليه السلام البيت مع إسماعيل، ثم أمره الله عز وجل بأن يعلم الناس بالحج إلى البيت الحرام. قال الله عز وجل له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فامتثل إبراهيم عليه السلام وصاحا داعيا الناس إلى الحج، وأبلغ الله عز وجل بقدرته صوته إلى الناس جميعا. فحج إبراهيم عليه السلام وحج الناس وحج الأنبياء عليهم السلام، حيث ثبت أن موسى عليه السلام حج البيت الحرام، وأن يونس عليه السلام حج البيت الحرام، وأنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. والمعلوم أن الصلاة في مسجد الخيف إنما تكون مع الحج. وحج أهل الجاهلية غير أنهم أدخلوا التحريف في الحج في وقته وفي صفته وفي التوحيد، ففي وقته كان عندهم ما يعرف بالنسي، فيحصل فيه تقديم وتأخير في الأشهر وفي صفته، فكان العرب في مكة يفرضون على من يقدم إلى الحج من خارج الحرم أن لا يطوف إلا بثياب من الحرم، فإن لم يجد ثيابا من الحرم فإنه يطوف عريانا ذكرا كان أو امرأة. ولذلك أثر عن إحدى العفيفات أنها قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكان أهل الحرم في حجهم لا يخرجون من حدود الحرم، فلا يخرجون إلى عرفة بخلاف غيرهم من الناس، وأدخلوا الشرك في الحرم عملا وقولا، فنصبوا الأصنام حول الكعبة وعلى الصفا والمروة، وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أو يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يشركون بالله عز وجل. وعندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أوجب الله على المسلمين في السنة السادسة من الهجرة إتمام الحج، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فلما كانت السنة التاسعة فرض الله عز وجل الحج على المسلمين بقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي ذاك العام حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام حتى لا يحج مع من يطوفون عراه، وكانت الكعبة ولله الحمد والمنة في عام الفتح قد طهرت من الأصنام التي نصبت حولها، فكان التوحيد ولله الحمد والمنة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع الناس بأنه حاج حتى يتعلموا منه، وأيضا حتى يستدير الزمان ويعود الزمان على هيئته الأولى. وقد حصل كل هذا في السنة العاشرة حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال المؤمنون يحجون. وللحج فضيلة عظمى ومنزلة كبرى في ديننا، فهو تغسل به الذنوب غسلا، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعند هذه الرواية عند البخاري وعند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. في رواية أخرى عند البخاري: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فهذه فضيلة عظيمة للحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما عند مسلم في الصحيح. والحج من أفضل أعمال المؤمن وأعلاها مقاما، فقد جاء في حديث ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فالحجة المبرورة من أفضل أعمال العبد وأزكاها وأعظمها أثرا. والحاج مجاهد في سبيل الله عز وجل جهادا من أعلى الجهاد. ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس للنساء الجهاد، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمل الحج حج مبرور. فأحسن الجهاد وأجمله الحج. والجهاد في الحج بأن يحرص المؤمن على الرحمة بالمؤمنين، وعلى أن يكون حجه مبرورا. والحاج إنما يفد على الله سبحانه وتعالى، الذي دعاه هو الله سبحانه وتعالى، ثم هو إذا دعا الله فإن الله يجيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. رواه النسائي وصححه الألباني. وعند ابن ماجه في من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وحسن هذا الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. والحج كله فضائل من أوله إلى آخره. ومن أعظم الفضل الذي يقع فيه ما يقع في يوم عرفة، في ذلك اليوم العظيم، في خير يوم طلعت عليه الشمس، حيث يعتق الله عز وجل فيه عبادا من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. وجاء للحج فضائل كثيرة للحاج في سبيل الله عز وجل، منها ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحاج: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة، أو حطت عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كان عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة.
وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. هذه رواية ابن حبان، وقد حسنها الإمام الألباني، وجاءت رواية عند الطبراني بقريب من هذا، وفيها: أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وقد حسن الإمام الألباني رحمه الله هذه الرواية. فالشاهد أن الحج في ديننا له فضائل كثيرة وخصائص عظيمة، وهذا العام يأتي الحج في وقت عصيب، حيث يعم الأرض هذا الوباء المعروف بكورونا كوفيد 19. هذا الوباء سريع الانتقال، عظيم الأثر على الناس، عظيم الخطر، فكان الأمر بين طرفين شديدين عظيمين: إما أن يفتح الحج كالعادة ويؤذن للناس أن يأتوا من سائر أقطار الأرض ويحصل الاجتماع الكبير والازدحام الشديد حيث يحج أكثر من 2 مليون مسلم في وقت واحد، وفي هذا خطر عظيم حيث أنه عند اجتماع الناس قد يصاب الحجاج بهذا الوباء، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الأكبر، وهذا الوباء فتاك، ولا سيما أن أكثر الذين يحجون يكونون من كبار السن، فيؤدي إلى هلاك أعداد كبيرة جدا من المؤمنين، وإلى أضرار كثيرة على الصحة وغيرها. وهذا الأمر ليس بخيالي أو احتمال، وإنما هو أمر مبني على العلم، والتاريخ يحكي لنا أن الحجاج في بعض الأزمان أصيبوا بأوبئة قضت عليهم. فقد ذكر الحافظ ابن كثير أنه في منتصف القرن 4 الهجري أصاب الحجاج وباء مات فيه جميع الحجاج، وقبل ما يزيد على 100 سنة جاء حجاج من الهند وقد أصيبوا بالكوليرا، فانتشر هذا الوباء بين المسلمين في الحج ومات 3/4 الحجاج، وكان الناس يموتون جماعات جماعات في مكة والمدينة حتى ضاقت القبور بهم. ونحن في هذا الزمان أنعم الله عز وجل علينا بتطور العلم حتى علم الناس بوجود الوباء قبل أن يقع بين الناس، وهذه نعمة من الله عز وجل. ثم أيضا هناك احتمال شديد أن الذين يحجون يعودون بهذا الوباء إلى سائر أقطار الأرض فينتشر الوباء في الأرض، وقد يقضى على أكثر أهل الأرض ويقضى على كثير من المسلمين في سائر البلدان، مع ما يترتب على ذلك من أعباء على المستشفيات وعلى الاقتصاد، وهذا ضرر عظيم شديد. وأما الطرف الثاني فهو أن يعطل الحج بالكلية وأن لا يقام الحج بالكلية، وهذا أمر وإن كان قد وقع في الأزمنة الماضية، وقد ذكر بعض المؤرخين أن الحج تعطل كله أو أكثره أكثر من 20 مرة، وبعضهم ذكر أكثر من 40 مرة، إلا أن هذا الأمر شديد الوقع على نفوس المؤمنين، ولا شك أن المسلمين لو أنهم رأوا الكعبة والمشاعر في أيام الحج وقد خلت من الحجاج ولم يقم الحج، أن هذا يحزن قلوبهم ويدمع عيونهم ويصيبهم بالحزن الشديد. وولاة أمرنا في هذا البلد ولله الحمد والمنة من أهل الإيمان وأهل الديانة بحمد الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياهم خيرا وقربا منه سبحانه وتعالى، ويؤذي قلوبهم ما يؤذي قلوب المؤمنين. ومن هنا كان القرار الحكيم جدا الذي يجنب المسلمين إن شاء الله عز وجل الطرفين الشديدين، يجنب المسلمين من وقوع الضرر لو فتح الحج، ومن وقوع الحزن والأسى والألم لو أغلق الحج. فقرر ولاة الأمر وفقهم الله عز وجل قرارا حكيما، وافق الشرع وطمأن القلوب، ووافق عليه العلماء الكبار في جميع بلدان المسلمين وأيدوه وباركوه، وفرح به أصحاب القلوب السليمة. أما أصحاب القلوب المريضة سواء سموا بالدعاء أو كانوا من الذين يتلقون عن أولئك المرضى، فأولئك لا يعجبهم شيء ولا لا لا يرضيهم شيء مما يفعله ولاة الأمر ومما يفعله أهل الحق، فهم مرضى وأصحاب ترهات، وإن سموا بالعلامة أو سموا بالداعية الكبير أو نحو ذلك فلن تسمع منهم إلا أذى ولن تسمع منهم إلا سوء، فأولئك لا يلتفت إليهم. والواجب على ولاة الأمر في بلدانهم أن يأخذوا على أيديهم وأن يكفوا شرهم وضررهم عن المسلمين عامة. فأقول جاء هذا القرار الحكيم الطيب الذي أفرح المؤمنين أصحاب القلوب السليمة، ألا وهو أن يقام الحج ولكن بأعداد محدودة من أجل دفع الضرر ومن أجل يعني دفع الأذى والأسى عن قلوب المؤمنين. ولم يقصر الحج على المواطنين السعوديين، بل فتح الحج لجميع المسلمين الموجودين في داخل السعودية باختيار معين، بحيث تكون هناك يعني جنسيات مختلفة في هذا الحج، وهذا موافق للأدلة الشرعية ومحقق لمقاصد الشريعة، ويتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والمعلوم أن المؤمن أشد حرمة عند الله من الكعبة مع عظيم حرمتها وعظيم مكانتها، فحرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. وفي هذا القرار حفظ للأنفس، وحفظ الأنفس مقصود عظيم من مقاصد الشريعة، بل اتفقت عليه جميع شرائع الأنبياء عليهم السلام. فمن أوجب الواجبات على ولي الأمر وعلى الإنسان نفسه المحافظة على النفس، المحافظة على النفس وعدم إلقائها في التهلكة. وفي هذا القرار الحكيم حفظ لأنفس المؤمنين، بل حفظ للأنفس المعصومة في الأرض كلها، فهو متفق مع مقاصد الشريعة ومتفق مع الأدلة المرعية، فهو يدفع الضرر بإذن الله عز وجل عن الحجاج وعن غير الحجاج. فهذا أمر من الأهمية بمكان. فنحمد الله عز وجل أن وفق ولاة الأمر إلى هذا القرار العظيم الحكيم الذي يتفق مع أدلة الشريعة ومع مقاصد الشريعة. وكما قدمت، فقد باركه وأيده كبار العلماء في جميع بلدان المسلمين، وهذا أمر نحمد الله عز وجل عليه. فالذي ينبغي على الحجاج هذا العام أن يلتزموا بالاحترازات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وأن يطبقوا ما يطلب منهم، وهذا مقام ضرورة ومقام حاجة شديدة، فيلتزم بما يصدر من التوجيهات إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد ولاة أمرنا خيرا وبركة، وأن يزيدهم إحسانا إلى البلاد والعباد، وتوفيقا في قراراتهم التي يتخذونها في هذه الجائحة وفي غيرها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ الحجاج وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يزيل هذه الغمة، وأن يفرحنا بعودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل نزول هذا الوباء. المقام يحتمل كلاما أطول من هذا، لكن المطلوب هو كلمة فيها شيء من الاختصار، فرأيت أن أذكر ما ذكرته بحسب ما خطر في البال وسنح عند الكلام. فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة، وأن يعين المؤمنين على السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله. وأسأل الله عز وجل أن يزيد المسلمين خيرا وبركة، وأن يفقهنا في دينه، وأن يكفي المسلمين شر أهل الفتن. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر أهل الفتن، نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر أهل الفتن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.